السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. هذه الآيات العظيمة التي نزلت على قلب محمد عليه الصلاة والسلام أكدت أن هذا القرآن من عند الله، منزل من عند الله سبحانه وتعالى، لا دخل لمحمد بحرف واحد منه، وأن هذا القرآن في كتاب مكنون، وأنه قرآن كريم لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا الملائكة الذين هم في الملأ الأعلى. إذن أيها الإخوة الكرام، تأكيد القرآن على أن هذا القرآن من عند الله، وأنه منزل من الله سبحانه وتعالى، وأنه كلام الله الأخير إلى البشر سبحانه وتعالى، هذا المعنى رسخ في قلوب الصحابة وفي عقول الصحابة وفي الصالحين على مدى التاريخ، وتناولت هذه الحقيقة معركة كبيرة بين المشركين والكفار ومحمد عليه الصلاة والسلام، فاتهموا هذا القرآن بأنه مرة من تأليف محمد، وأنه شعر، وأنه قول ساحر، وتخرصوا كثيرا في هذا المجال. لكن الله سبحانه وتعالى أكد في أكثر من آية أن هذا القرآن من عند محمد، وكذلك ذكر محمد أنه لا دخل له بحرف واحد منه. أيها الإخوة الكرام، ما الذي يترتب على هذه الحقيقة أن هذا الكلام وهذا التنزيل وهذا القرآن من عند الله؟ من عند الله، الله الذي نعرف أنه الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، علام الغيوب، الذي خلق الإنسان سبحانه وتعالى، قيوم السماوات والأرض. ما الذي ينبني على أن هذا الكتاب هو من عند الله؟ هذا الرب الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، ما الذي ينبني على هذه الحقيقة وعلى هذا الكلام؟ ينبني أن المسلم يتعامل مع هذا القرآن على أن فيه الحق الكامل والعلم الشامل، الحق الكامل لأنه من الله سبحانه وتعالى، وأن فيه العلم الشامل لأنه من الله أيضا سبحانه وتعالى، عالم السر وما يخفى سبحانه وتعالى. فإذا أيها الإخوة الكرام، الذي ينبني على هذه الحقيقة أن هذا الكتاب منزل من عند الله، أن المسلم يثق في الطريق الذي يسير عليه، في الطريق الذي يدعو إليه، وبنفس الوقت يحس أن ظهره مركون إلى حائط قوي من الحق ومن الصواب ومن الصحيح. ليس من شك بأن هذا يعطي المسلم ثقة كبيرة بدعوته وبدينه وبإسلامه، فبالتالي يجعل هذا القرآن مرجعا له في كل شيء، مرجعا في معرفة الحق في مختلف المجالات، فيما يتعلق بالأنبياء السابقين، فيما يتعلق بنشأة الحياة، فيما يتعلق بمستقبل الحياة، ما الذي ستنتهي إليه هذه الحياة. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الجوانب التي تترتب على أن هذا القرآن منزل من عند الله، وأنه كلام الله الأخير إلى البشر سبحانه وتعالى. أيضا القرآن لم يكتفي بأن بين أن هذا الكلام من عند الله، بل تحدث أيضا الله سبحانه وتعالى عن صفات القرآن الكريم، فقال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وصف القرآن بأنه عظيم. أيضا تحدث القرآن عن بعض صفات أخرى للقرآن، فوصفه بالحكيم، وصفه بالمجيد، قاف والقرآن المجيد، ياسين والقرآن الحكيم. وهذه الصفات الحقيقة لا تطلق إلا على العقلاء، الحكيم والمجيد وبنفس الوقت العظيم، تطلق على العقلاء. فلماذا أطلقت على القرآن؟ أطلقت على القرآن لكي ينبه المسلمين، مع أنه كتاب وأنه كلام مكتوب، أطلقت على القرآن لكي ينبه المسلمين على مدار التاريخ بأن هذا الكتاب عظيم، فيجب أن يعظموه، يجب أن يتدبروا آياته، يجب أن يتلوا آياته، يجب أن يكون مرجعهم في كل شيء. وبالفعل هذا ما قام به الصحابة رضي الله عنهم، وقام به المسلمون على مدار التاريخ. بنفس الوقت أيها الإخوة الكرام، نبهنا القرآن إلى بعض نتائج هذا القرآن الكريم، فذكر الله سبحانه وتعالى فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن هذا الكتاب يورث الهدى في قلب المسلم، في قلب المؤمن يورثه الهدى. أيضا قال سبحانه وتعالى في آية أخرى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذن هذا القرآن فيه شفاء وفيه رحمة، شفاء للقلوب، شفاء للعقول، بنفس الوقت رحمة على البشر وعلى كل تفصيلات حياة البشر. أيضا سبحانه وتعالى ذكر في آية أخرى فقال إن هذا الكتاب يخرج من الظلمات إلى النور، فقال سبحانه وتعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فإذا هذا الكتاب يخرج العباد، يخرج الناس، يخرج البشرية من الظلمات إلى النور. وكذلك المسلمون عندما ارتبطوا بهذا الكتاب، عظموا هذا الكتاب، أحلوا حلال هذا الكتاب، حرموا حرام هذا الكتاب، تدبروا هذا الكتاب، عندما فعلوا هذا الحقيقة أصبحت حياتهم ملء السمع والبصر وأصبحوا أسياد الدنيا. إذن أيها الإخوة الكرام، الصحابة حرصوا على تلاوة هذا القرآن وعلى تدبر هذا القرآن وعلى فهم هذا القرآن وعلى أن يكون هذا القرآن محورا لحياتهم، وكذلك الصالحون وكذلك الأمة على مدار التاريخ الماضي كان هذا القرآن محورا لحياة الأمة، وكان الأولاد الصغار يحفظونه في الصغر والكبار يتلونه ويتدبرونه، وكان الجميع يقيم حياته على أساس هذا القرآن وعلى هذا الكلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فإذا أيها الإخوة الكرام، نحن إذا أردنا أن نعود مرة ثانية إلى سدة البشرية وإلى سدة الحضارة وإلى سدة القيادة، علينا أن نتعامل مع هذا القرآن كما تعامل معه الصحابة وتعامل الصالحون وتعاملت الأمة على مدار التاريخ الماضي، فكانت هذه الأمة باستمرار تتلو هذا القرآن وتحفظ هذا القرآن وتقيم حقائق القرآن في حياتها في مختلف المجالات الاقتصادية وبنفس الوقت الاجتماعية والسياسية والدولية. فلذلك أصبحت في القيادة وأصبحت في سدة الزعامة بالنسبة للبشرية. وتذكر روايات أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون الليل بهذا القرآن، فحتى أن الداخل المدينة في الثلث الليل في الثلث الأخير من الليل كان يحس بأزيز مثل أزيز النحل في المدينة، لأن القراء في مختلف البيوت يتلون هذا الكتاب، وكان هناك يعني صوت مرتفع لأن الكل يسهر على تلاوته وعلى الاستئناس بكلام الله سبحانه وتعالى وعلى الأنس بكلام الله وعلى التفاعل معه، حتى يكون نبراسا لهم في اليوم التالي وحتى يكون دستورا لهم في كل تصرفاتهم في الأيام التالية. إذن أيها الإخوة الكرام، نحن علينا أيضا حتى نبني نفوسنا البناء الصحيح، وحتى نجعل نفوسنا صحيحة البناء، وحتى تستقيم أمورنا، وحتى نحس بالإطمئنان، فعلينا أن نتلو هذا القرآن وأن نتدبر آياته وأن نحفظها وأن نعلمها لأولادنا. وبنفس الوقت علينا أن نقيم حياتنا على هذا القرآن، فبالتالي نسعد في الدنيا وتطمئن نفوسنا في الدنيا ونفوز بالآخرة بالجنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.